في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم سمى بالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول صاحب الضلال في تفسير هذه الآيات يقول وهي صورة صادقة تخرج فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين. أخرجوا إخراجا من ديارهم وأموالهم أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرارتهم واعتراضهم في مكة لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه اعتمادا على الله في فضله ورضوانه لا ملجأ لهم سواه ولا ذناب لهم إلا حماه. وهم مع أنهم مطاردون قليلون ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وكيوفهم في أحرج الساعات وأضيق الأوقات. أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم وصدقوها بعملهم وكانوا صادقين مع الله في أنهم مختاروه وصادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم في أنهم اتبعوه وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة منه تجد على الأرض ويراها الناس. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه المجموعة التي تفرغت بصفات وبلغت فيها آثار لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد طاغها خيال محلق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي دار الهجرة يخرج مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين كما تبوأوا فيها الإيمان وكأنه منزل لهم ودار وهو تعبير غوغلان وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان الإيمان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم وتأكل إليه أرواحهم ويتوبون إليه ويطمئنون له كما يتوب المرء ويطمئن إلى الدار. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولم نعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل الثخين وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسامح إلى الإيواء واحتمال العفاء حتى لا يروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بسرعة لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما ينالوا المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ومن مال يختصون به كمال البيت يختصون به كهذا البيت فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا ولا يقول حسدا ولا ضيقا إنما يقول شيئا يحبون من هذا إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لم يقل تعالى ولا يجدون في صدورهم حسدا ولا ذلا ولا ضيقا وإنما قال حاجة يعني شيئا مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم فلا تجد شيئا أصلا لا تجد شيئا أصلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الشح شح له هو المعوض عن كل خير لأن الخير بذل في صورة من الصور بذل في المال وبذل في العاطفة وبذل في الجهد وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما يمكن أن يصنع الخير صحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي ومن يوق صح نفسه، فقد وقي هذا المعوض عن الخير فانطرق إليه معطيا باذلا كريما، وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. ثم يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية، وهي تبرز أهم ملامح التاجرين كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان. هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينة، يعني انتبه لهذا أن هذا الوقت لطائفة لم تكن قد خلقت بعد في المدينة، والذين جاءوا من بعدهم هذا كلام عن الأجيال التي سوف تأتي فيما بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان، سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ربها في طلب المغفرة، لا لذاتها ولكن يعني لا لذاتها فحسب، ولكن كذلك في سلفها الذين سبقوا بالإيمان، وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق ممن يربطهم معهم رباط الإيمان، مع الشعور برأفة الله ورحمته ودعائه بهذه الرحمة وتلك الرأفة: ربنا إنك رؤوف رحيم. وتتجلى من وراء تلك النفوس طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود. صاحب دائما نحن نتكلم على صفة هذا الفريق من المهاجرين والأنصار، كل الذين تبعوهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، اصطحبوا اصطحاب الفئة الأخرى وكاليهود الذين يأتي وصفهم فيما بعد، فالعلاقة بين المنافقين وبين اليهود وخلالهم إياهم إلى غير ذلك مما سوف يأتي ذكره. يقول: فتجلى الآخرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف وشعور بوسيلة القربة العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب، وتتفرغ وحدها في القلوب تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة، فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة كما يذكر أخاه الحي أو أسد في إعجاب وكرامة وحب، ويحسب السلف حساب الخلف ويمشي الخلف على آثار السلف صفا واحدا وكثيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان تحت راية الله، تمد السير صعودا إلى الأفق الكريم متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم. إنها صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم، صورة تبدو كرامتها ووضعتها على أتمها حين تقرب الهدم اللئيم التي تمثلها وتمثل بها الشيوعية في إنجيل كارل مارك، صورة الحقد الذي ينزل في الصدور وينشر في الضمير على الطبقات وعلى أجيال البشرية السابقة وعلى أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين. صورة ثانية لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة ولا لمسة ولا ظل، صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراتبها وصورة تهبط بها إلى أدنى درجاتها، صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعقيدة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوازنة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله عز وجل، بريئة الصدور من الجن طاهرة القلوب من الخسر، وصورة تمثل البشرية أعداء متعداء متناخرين يلقى بعضهم بعضا بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والانتواء حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة، فالصلاة ليست سوى أحجولة والدين كله ليس إلا فرخا ينصبه رأس المال للكادحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي قافلة الإيمان وهذا هو دعاء الإيمان، وإنها لقافلة كريمة وإنه لدعاء كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تعذيبا من اغترار اليهود لما وعدهم المنافقون لمن نصر. يعني هنا تعذب من فرار اليهود لأن المنافقين وعدوهم بالنصر مع علم اليهود أن هؤلاء المنافقين لا يعتقدون دينا ولا كتابا، فكيف يعني صدقوهم واغتروا بهم. تقول تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم بنو النظير المتقدم ذكرهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، كأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. فانظر كيف وصف هؤلاء المنافقين بأنهم إخوان لليهود أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهي ليست أخوة نسب وإنما هي أخوة دين وأخوة اعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. فهذه يعني هذا خبر الله سبحانه وتعالى الصادق أن هؤلاء الكفار هم جميعهم على يعني المؤمنين، وأنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فلا يزالون يكيدوا الاستمرار. فهذا يعني هو ما يقصدون، يعني يكفي اليوم لأن العالم كله يشاهد الانحياز يعني السلطان الأكبر أمريكا إلى جانب اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم. فرغم كل هذا الظلم يعني الواضح الذي لا يشك ولا يشك فيه أحد، تكاتف عظيم غريب من هؤلاء الكفار مع إخوانهم الذين كفروا. يعني اليوم مظاهرة في نيويورك زوجة كلينتون بتنظر إلى مظاهرة يهودية، جماعات يهودية بتساند عصابة اليهود، فزوجة كلينتون تتزعم وتشارك في هذه المظاهرة لأنها مرشحة نفسها في عمدة لمدينة نيويورك، فتخرج لتؤيد اليهود مع كل جرائمهم التي أجمع عليها كافة العقلاء من البشر أنها يعني عدوان وحشي. ليس هذا فحسب، بل اليوم حصل في رام الله من قتل هذين المجرمين الجاسوسين اللذين دخل إلى متنكرين، فحصل ما حصل من قتلهم وكذا وكذا. كان هام عبارات الاحتجاج طبعا حصل قصف بالطائرات والصواريخ المدينة حال سبع سنين وكذلك غزة ومن البحر خذفوهم بالطائرات، فالدمار يعني كامل في المدينتين أو في مدينة غزة بالذات. واليهود يعني يقولون إنما فعلوا هؤلاء الفلسطينيون بالجنديين الإسرائيليين هذا إنسان وحشية وشيء فعل حتى الحيوانات. نحن الآن صرنا وحوشا وصرنا نفعل على الحيوانات، وأنها لا مكان لهذه التصرفات في العالم المتحضر وما حصل مع الطفل رامي أو محمد بن الدرة وأبيه، وما حصل أمس ثمانية من العرب في تل أبيب تجمع عليهم أيضا اليهود وضربوهم ضربا مباشرا، حتى الآن كلهم موجودون في العناية المركزة. وحصل من يومين واحد أخذوا ما يسمى بالمستوطنين وأخذوا يعذبونه بالإحراق والضرب حتى حرقوا عينيه بالسجائر وكل جسد بالسجائر حتى قتلوه ثم ألقوه. فدي مش وحشية، إذا انتظرت من اليهود فهي يعني هذا شيء جائز، أما إذا صدر يعني رد فعل من المسلمين فهذه وحشية يعني هذه همدية. تذكرنا تماما بنفس منطق بعض المستعمرين الأوروبيين في إحدى البلاد الإسلامية، لما كان واحد مجموعة منهم بتحاول قتل أو ذبح مسلم، فبعد ما فرغوا من ذبحه يشتكي واحد منهم إلى من حوله إن هؤلاء ناس مترحشون، هم مترحشون لأنه هو يحاول أن يذبح عبد هذا عبد إليه فعلا مترحش، إزاي العبد إليه؟ فهكذا يعني حضارة الغرب المجرمة تمسح شعر الكلب، الكلاب تعظم هناك وتوقف وتذهب منها لباس وتعيش حياة يعني في غاية الطرف، وتبني قلوب الأمهات والآباء ويعني الشعوب. فهذا هو يعني الحضارة الغربية، وقد يعني بدلت كل زواجها حتى نعرف شيء من ربك. الآن آخر شيء من ربك عرفت بعد هذا ما حصل، بدأ بقى النظرة تحت في الدوائر وقد أنيذك من نماذج الشخص الذي ينطبق عليه قول الشاعر: باء بالسخط قلبي فلا عشيرته رضيا عنه ولا أرضى عنه العلم. يعني كل اللي فعل ياسر عرفات وربنا يريد كل شيء هو اللي نكون نعم كل ما تعلم فإذا به يتحصن الآن في القرآن وفي الإسلام وفي ذكر الله ويقول يعني نحن أمة كما وصفنا القرآن أمة مجاهدة وأن نبتسم إلى آخره الآن القرآن الآن نعم أطلق حماس وده من النزاع اليهود أطلق بطوع حماس من السجن وهل مكانهم السجون ها الله سبحانه فنحن يعني دينا شك نحن في وضع يعني مؤلم خاصة وأننا من رأي المعاهدات ونحن في الإيه نحن نهضب ونحارب بكل صورة في عقيدتنا في أخلاقنا في كل شيء في النازل أما يعني أن يعود فقد حاولوا لذلك إلى ترجعنا من الأسلحة النووية والذرية ونحي ذلك ومع ذلك فنحن على ثقة بعض ذاتها وتعالى لأن النازل ليس خلعا عسكريا وإنما يحل نفسيا فيعني الله سبحانه وتعالى تكفل بأنه يبعث على اليهود هذا الضمان إلهي يريد فأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يتوهون سوء العذاب فيقول لن يستريحوا أبدا لن يذوقوا طعم الرحم حتى لو قامت لهم دولة ورفع فوق رؤوسهم علم فهذا أهل الآيات الله مع ما هم فيه من العفاف العسكري والقوة العسكرية الكريمة إلا أنهم في حالة الضعف والخور والجبن والهلع ما هو معلوم وإذ تأذن ربه ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة فهذه سنة الماضية من الله سبحانه وتعالى ولن ينعم اليهود أبدا يعني هذا السلام الذي يزعمون أو الذي يتصنعون إليه ونحن يعني مع ما يلقى أخواننا الآن في فلسطين يعني عزاؤنا هو ما فعل الصحراء من قبل في غزوة أحد حينما قالوا للمشركين يعني قتلاكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار من يقتل من المسلمين فهو من الجنة بإذن الله وقتلاكم في النار ونقول أيضا الله مولانا ولا مولى لكم فهم يعني يحتلون وراء أمريكا وراء يعني الغرب الكافر الظالم وينبغي لنا أن نأوي إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بحبله من شر هؤلاء أجمعين فقول الله تعالى هنا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا لا نطيع في خذلانكم احدا ابدا يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين وان قتلتم لننصرنكم يعني لنعاوننكم قال ابن جرير ذكر ان الذين نافقوا هم عبد الله بن ابي بن سلول وبيعة ومالك بن نوفل وسويد وداعي بعثوا الى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب ان اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فترقبوا لذلك من نصرهم فترقبوا أن يأتوا لينصروهم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة يعني السلاح كما تقدم بيان ذلك لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك كما قال لئن أخرجوا لا يخرجون معكم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لنولن الأدبار ثم لا ينصرون وقوله لنولن الأدبار يعني منهزمين ثم لا ينصرون أي بنوع ما من أنواع النصر ففي هذه الآية دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيبة لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا وقتلوا فلم ينصروهم والله يشهد أنهم لكاذبون والضمير هنا في قوله تعالى ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون الضمير للمنافقين أو لليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم إلى الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أي هم يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله عز وجل لاحتجابهم بالخلق عن الحق بسبب جهلهم بالله وعدم معرفتهم له، إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعلمه ولم يستخفوا بمعاصيه ويستخفوا بأوامره، والضمير للمنافقين أو اليهود. وفي هذه الآية نستنبط أن الفقيه هو من يخشى الله سبحانه وتعالى، فالفقيه ليس من حسب المعلومات في ذهنه، وإنما الفقيه من خشى الله سبحانه وتعالى، والدليل هو هذه الآية الكريمة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ثم علم ذلك بقوله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون، لماذا؟ أنهم لا يخشون الله سبحانه وتعالى حق الخشية. كذلك في قوله تعالى: ولئن نصروهم ليولون الأدبار، المقصود هنا ولئن نصروهم يعني ولئن قدر وجود نصرهم، لكن لا يمكن يكون نصر حقيقي، يعني هنا الآية احتمال هنا ليس على ظاهره، هذا في قوله لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصروا لهم، ولئن نصروهم بفرض أنهم ينصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، فطبعا لابد أن نفهم قوله تعالى ولئن نصروهم أن هذا تقديرا فقط، لكن هو يمكن أن يقع لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصرهم يعني إيه؟ ولئن قدر وجود نصرهم، لأن الله نفى نصرهم فلا يجوز وجوده. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم أي يهود وإخوانهم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني بالحصول، فلا يبرزون إلى البراز، يعني إلى المكان الفضاء. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني من خلف حيطان، لفرط رهبتهم منكم، لفرط رهبتهم منكم. فمن خلق الحيطان يعني أنه لابد أن يستتروا بالحيطان والدور، يستترون بها لجبنهم ورهبتهم. وهذه تكاد تكون يعني صفة لازمة من صفات اليهود، والذي نسمعه أو تسمعونه جميعا من العسكريين، وبخاصة من حاربوا اليهود في حرب رمضان، لا شك يعرفون هذه الخاصية جيدا، يعرفون هذا جيدا، كيف كان خاص برغيث وكيف كان يتحقرون فيه، يعني انطلاقا من هذه الطبيعة التي لا تتخلف عنهم أبدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، يعني أن البأس الشديد الذي يوقفون به إنما هو بينهم إذا اختتم، إذا اختتمهم فيما بينهم فإنهم يكونون ذوي بأس شديد على بعضهم البعض، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاعة جد والعزيزة يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة في غاية القوة الحقيقة للزمخشري، يقول في تفسير قوله تعالى بأسهم بينهم شديد، يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاعة يذل والعزيزة يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظنهم مبتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مقاصدها وتجاذب دوائها وتفرقها عن الحق بالباطل، لأن الباطل يفرقهم أهواء شتى. ويعني ذلك أن هذا الحديث بارك حينما دعا إلى حكومة وحدة وطنية أو كما يسمونها حكومة طوارئ، دعا زعيم معارضة الخليفة الثاني فتح قرون ثاني رفض، والأحزاب الآن تتكلم اليهودية تقول يعني لا معقولة برضه خلاص معهم، لا يمكن دول أبدا يجتمعوا مع بعض في ساعة واحدة من شدة العداوة يعني التي بينهم. ونرجو أن يعني يكون حكام العرب ينطبق عليهم نفس هذا الوصف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ربنا يستر ما يضربون بعض الأطباق. يعني أن وحدة العقيدة هي التي تجمع، لماذا يتفرقون؟ ذلك عللها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ثلاثة لا تخلف العقل والحكمة يتواجد به التفرق. فدل على أن الذين يتفرقون هم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم حتى، أي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مخاطبها وتجاذب دواعيها وتفرقها عن الحق بالباطل. ذلك أي ذلك الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن لأنهم قوم لا يعقلون، أي أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلي. وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم والحمل عليهم وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون. هذه الآيات التي ذكرنا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن مكروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله. يعني حزب المسمى حزب الله على ما هم عليه من الضلال المبين، ولكن انظر كيف يعني يرغمون أنف اليهود في التراب باللغة التي يفهمها اليهود الجليلة. ونحن يعني نسمع يعني الأخبار في ذلك، وكيف أنهم أجبروهم على الخروج من الجنوب اللبناني بدون مقابل وبدون أي استراب، رجعوا كالجرهان الهاربة خوفا من يعني هؤلاء مع بدعاتهم وضلاتهم. فماذا لو كان يعني من يقاتلهم أهل يعني الحق وأهل السنة؟ يقول تعالى أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يعني يستطيع أن يرد للأمة المجتمع اعتبارها إلا المجاهدون الذين ينطلقون من عقيدة التوحيد وعقيدة القتال في سبيل الله، لا في أي شيء آخر، لا وطنية ولا قومية ولا هذه الشعارات الرنانة التي لا تدمن ولا تغني من جوع ولا تدخل الجنة ولا تنقذ من النار، وإنما ذلك بأن ترفع راية لا إله إلا الله، وقبل ذلك بأن نعود إلى ديننا ردا جليلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما توعدنا إذا نحن تخلينا عن ديننا وإذا تباعتم بدينا وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا فرق للرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أن لا شأن لهذه الأمة أبدا إلا بأن تعود إلى دينها، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم أفلا تعقلون. فمطلوب من الجميع، جميع من حاربوا المسلمين، أن يفكروا عما مضى وينووا في المستقبل الكف عن محاربة الدين بالصور، بمئات الصور التي يعني هي معلومة، وبتلك الطرق التي فيها إضعاف للقوة في هذه الأمة منذ هذه المعاهدات المسؤولة عن أعداء الناس الذين لا يعرفون إلا الغد والخيانة ويعني هذه الوحشية. فقوله تعالى لا يقاتل لكم جميعا إلا في صورة محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي مثل هؤلاء اليهود من بني النضير بما نزل بهم من العقوبة كمثل من نال جزاء بهم من قبلهم وهم كفار قريش في وقعة بدر أو بني قينقاع. قال ابن كثير والثاني أسبق بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا، فالأقرب أن يتمثل الذين من قبلهم هم يهود بني قينقاع. قال فكاد إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه فيما بين بدر وأحد، وكان من أمرهم أن امرأة من العرب أو روي أنه أن امرأة من العرب قدمت ببلد لها فدعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى قائد بها، فجعلوا اليهود يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الطائر إلى طرف ثوبها وهي جلست على الأرض فأخذه إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فطاحت، فوكب رجل من المسلمين على الطائر فقتله وكان يهوديا، فشكت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستفرق أهل المسلم المسلمين عن اليهود فغضب المسلمون، فوقع الحرب بينهم وبين بني قينقاع، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى الشام. وقال ابن جرير واولى الاقوال بالصلاه ان يقال ان الله عز وجل مثل هؤلاء الكفار من اهل الكتاب مما هو مذيقهم بالمكاره للذين من قبلهم من مكذب رسوله اما الله سلم الذين اهلكهم بسخطه. وامر بني قينقاع ووقعة بدر كان قبل جلاء بني النضير، وكل اولئك قد ذاقوا وبال امرهم، ولم يخطط الله عز وجل منهم بعضا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض. يعني ان جرير يرى وهو امام المفسرين وشيخهم يرى تعميم الايه وعدم تخصيصها لبني قينقاع، بل تشمل بني قينقاع وتشمل ايضا المشركين في نجرة كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم. ذاقوا وبال امرهم يقول وكل ذائق وبال امره كمن قربت مدته منهم قبلهم فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل. يقول صاحب بلال رحمه الله تعالى وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصوره الوضيئه ورفعها على الافق في اطار النور يعود الى الحادث الذي نزل في الصوره ليرسم صوره لفريق اخر ممن اشتركوا فيها فريق المنافقين. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. يقول وهي حكايه لما قاله المنافقون اليهود بني النضير ثم لم يكن به وخذلوهم فيه حتى اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن في كل جمله قرانيه نفسه تقرر حقيقه وتمس قلبا وتقع انفعالا وتصر مكونا من مقومات التربيه والمعرفه والايمان العميق. واول نفسه هي تقرير القرابه بين المنافقين والذين كفروا من اهل الكتاب. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. فاهل الكتاب هؤلاء كفروا والمنافقون اخوانهم ولو انهم يلبسون رداء الاسلام. ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لاخوانهم، انظر لدرجه التوكيد في الوعد لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم. فالله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ويؤكد غير ما يؤكدون والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم يعني لو احتمل وخسر نصرهم وهذا لا يقع ليولون الادبار ثم لا ينصرون. وكان ما شهد به الله وكذب ما اعلنوه لاخوانهم وقرروه. ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قوم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده. فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه. فالعزة لله جميعا وكل قوى الكون خاضعة لأمره ما من دابة إلا هو آثم بناصيتها. فمما يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ولكن الذين لا يفهمون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله ذلك لأنهم قوم لا يفهمون. وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب تنشأ من حقيقتهم السابقة ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله. فما الذي ينتج عن أنهم يخافون المؤمنين أشد مما يخافون الله؟ ينتج عن ذلك أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. انظر هنا وصف الحالة الأخيرة صفة لازمة من صفاته صفة إليه الخطر لا يقاتل مثل لا يقاتل مثل جميعية في قرى مفخرة أو يراجل ثم يقول بأسهم بينهم شديد مبتدأ وخبر. هذا خبر وحقيقة واسعة لا تتغير أبدا أبدا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أيضا في المضارع في الاستمرار ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول ويا اعجب ما يقول ان هذا قاله من عده عقول يعني رحمه الله. يقول وما تزال الايام تكشف حقيقه الاعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح للعيان. ولقد شهد هذا الكلام يعني من سنة 48 مثلا، ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة أو بعدها في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عديدة، فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين. فلسطين وإذ إن إحنا ننطق كلمة فلسطين غلط، هنقول لك فلسطين سنقول فلسطين فلسطين يعني في المناسبة نسميها مش كويس. يقول فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين، فإذا انكتفوا لحظة واحدة يعني بدون جدران ومشاريع ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيه ابتداء وسبحان العزيز القدير. وتبقى الملامح النفسية الأخرى بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أديانهم. انظر الفرق بين المؤمنين الذين يعرفون في الأولى ثم الآن وصف هؤلاء الكافرين. فعلى خلاف المؤمنين الذين تتوحد أجيالهم وتربط بينهم العقيدة وتقصد وراء حدود الزمان والمكان والجنس والنوع والانتماء لتوحد قلوبهم، فتتضامن أجيالهم حتى إما الخلق لا أفرض صفة في هؤلاء الخلق هو أنهم يدعون للسلف الأول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا سلفا يكفي الإيمان. على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم وتجمعهم عاصفة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان والجنس والوطن والعقيرة، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد. والناس اللي بيتابعوا يعني الأخبار منذ مدة يعني من مناسبات عدة يرون أو يحكون يعني كيف إن في مجلس الكنيسة بتاعهم بيضربوا بعض بالفعل يعني ضرب حقيقي، وطبعا في الزلزال بيضرب يجيب ما بيقطع في السنة ولا حاجة بشيء بالنسبة لهم عادي، يقصد الضرب يعني التفاجر والضرب العنيف هذا شيء عادي عندهم يعني. هذا كله ناقص وبنان هذه الآية بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا في ظهر الخبث لكن قلوبهم شتى، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد، ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا لأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع في داخل معسكر واحد قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء وتصادم الاتجاهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم شديدا. وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم لنا لا نعرف وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن أعظم جنود الله الرعب الذي يخلفه الله في قلوب أعدائه. ولنا في هذه السورة عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين في هذه الغزوة ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على نزولها فبإذن الله، فبإذن الله. واضح؟ فهم لم يفعلوا شيئا، انما الذي فعله الله بماذا وقذف في قلوبهم الرعب. فالقوة الحقيقة هي القوة القلبية، وقذف في قلوبهم يعني الرعب. وهذا نحن نراه من آيات الله سبحانه وتعالى ان هذا الجيش المدجج بالسلاح الان هناك عزلة، يعني اقصى شيء يملكهم الاخوة او الشباب المسلمين او الاطفال حتى حجارة هذا أكثر ما يستطيعون. ومع ذلك انظر إلى الفزع والهلع وسعيهم لإدخال القريبة البعيدة. اليوم إسرائيل مثلا غضبها من أمريكا، من زعيم من أمريكا، لأن أمريكا لم تضغط على يعني الفلسطينيين بالصورة الكافية حتى يكفوا عن هذه الأشياء. فماذا يصنع أطفال بالحجارة وسنات بالحجارة إذا هذا الجيش المدجج بالسلاح؟ فإذا الحقيقة هم المنهزمون في الحق، الحقيقه انهم هم ينادون داخليا حتى وان اوتوا من الاسلحه يعني ما اي نعم. يقول وما صدق المؤمنون مره وتجمعت قلوبهم على الله حقا الا وانسكت المعسكر الاخر امامهم عن هذه الاختلافات. فهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقه الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا الا وشهدوا مظهر التماسك بين اهل الباطل يتفتح وينهار وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والزيف والدب في القلوب السفيفه المتفرقه. انما ينال المنافقون والذين كفروا من اهل الكتاب من المسلمين عندما تتفرق قلوب المسلمين فلا يعودون يمثلون حقيقه المؤمنين التي عرضتها الايه في المقطع السابق في هذه السوره. فاما في غير هذه الحاله فالمنافقون اضعف واعجز وهم الذين كفروا من اهل الكتاب متفرق الاهواء والمصالح والقلوب بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم كالسائل. والقران يقر هذه الحقيقه في قلوب المؤمنين ليهون فيها من شان اعدائهم ويرفع منها هيبه هؤلاء الاعداء ورغبتهم. فهو ايحاء قائم على حقيقه وتعبئه روحيه تركة إلى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد كان عليهم أمر عدوهم وعدو الله وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد فلم تقف لهم قوة في الحياة. والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم فهذا يصف المعركة. والقرآن يصنعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع وفي سياق التعقيد عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه ويتذكره كل من جاء بعده واراد ان يعرف الحقيقه من العالم بالحقيقه وهو الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. ولم يكن حادث بني النضير هو الاول من نواه فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير اليه الايه بعد ذلك غالبا. فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ووقعه بني قينقاع كانت بعد غزوه بدر وقبل غزوه احد وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك وحقدوا على المسلمين ان ينالوا هذا الانتصار العظيم وخافوا ان يؤثر هذا على موقفهم في المدينه فيبعد من مركبهم بقدر ما يقوي من مركب المسلمين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتهمتون به وما يفكرون فيه من الشر فبشرهم العهد وحذرهم مربه هذا الابتلاء فردوا ردا غليظا نغيظا فيه تهديد قالوا يا محمد انك لترى انا قومك لا يغرنك انك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاضفت منهم فرقه وإن والله لئن حربناك لتعلمن انا نحن الناس. ثم اخذوا يتحركون بالمسلمين وذكرت الروايات قصه المراه التي عرضوها على كتف وجهها وان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى نزلوا على حكمه فقام راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول يجادل رسول الله عنهم مثل ما كان بينه وبين الخضر بن العاص. ولكن الحقيقه كانت هي هذه الصله بين المنافقين واخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهايه ان يجلوا عن المدينه وهل ياكلوا معهم ام لهم وما سعاهم الا السلاح ورحلوا الى السلام. فهذه هي الواقعه التي يشير اليها القران ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء. ويضرب للمنافقين الذين اغرضوا اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب بالمقاومه فانتهوا بهم الى تلك النهايه الفائته. يضرب لهم مثلا بحال دائمة يعني المثل الذي قبل هذا كان بريك مثل الذين من قبلهم العبرة فيما مضى بنو قينقاع أو حتى في بلاد العبرة الآن في شيء دائم ومستمر يضرب لهم مثل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان تتفقان مع طبيعته ومهمته فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان وحاله هو هذا الحال. وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية في مجال حي من الواقع ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن. فالحقائق المجردة لا تؤثر في المشاعر ولا تستريح القلوب بمثل ذلك. وهذا فرق ما بين منهج القرآن في قطاع القلوب ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين. كان يسمي قصة بني النضير وقد ضمت في ثناياها وفي أعقابها هذا الحسن من الصور والحقائق والتوجيهات، واتصلت أحداثها المحلية الواقع بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة. وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضمير تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته، وتختلف هذا في كتاب الله عن رواية في كتب البشر بمحجاب ما بين خلع الله وخلع البشر من فوائد لا تقال. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار قابلين فيها وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان أي مثل المنافقين في إغراء بني النضير على القتال ومعهم النجدة أو الخروج معه، ومثل اتباع بني النضير لبعض ذلك الكاذب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر اكفر أي إذ غر إنسانا ووعده على اتباعه وكفره بالله أن يصرف عند الحاجة إليه، فلما كفر أي بالله واتبع ورفع قال إني بريء منك، قال أي مخافة أن يصيبه في عذابه مسلما له وقابلا إني بريء منك يعني فلا أعينك إني أخاف الله رب العالمين أي في مطلقه، فلم ينفعه التبرؤ كما لم ينفع الأول وعده الإعانة، يعني كما أن في المثل الأول وعدوه بالإعانة فلن يفعله. فكذلك هنا الشيطان أيضا يعني خذله فخذل هذا الكافر فلم ينصره فلم ينفعه يعني التبرؤ. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أي في حق الله تعالى وحق العباد، يعني هذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصرة، وكل كافر بالله غالب لنفسه على كفره به إنهم في النار مخلدون. قيل إن المقصود هذه الآية إذ قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قيل هو راهب تركت عنده امرأة فزين له الشيطان وطأها فحملت ثم حقنها خوفا ان يصطلح، فدل الشيطان قومها على موضعها فجاءوا فاستنزلوا الغالب ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده انه ان سجد له انجاؤوا منهم، فسجد له فتبرأ منه فاسلم. وهذه القصه مذكوره في ابن التفسير ذكر لها وفي حديث صححه الحاكم وسلم الذهبي هذا التصحيح. وقال ابن الجوزي ان الصحيح ان هذه القصه موقوفه على علي رضي الله تعالى عنه خلافا لقول ابن عطيه لما علقها قال منسوبه للكفار ضعيفه. ابن الجوزي يرى انها موقوفه على علي، وقال بعض العلماء لعلها من الاسرائيليات. اي نعم. والقصه معروفه يعني قصه هذا الراهب الذي تركت عنده هذه المراه فما زال يستدرجه في الاغواء حتى وقع بها ثم حملت ثم انه خفي ان يصرح فقتلها ودخلها فأتى الشيطان إخوتها في المنام وأدخلهم على مكانها فإلى آخره كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين المقصود من المعروف أن إبليس منظر ومؤذن، يعني إبليس سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظره ويبقى له يوم القيامة، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وضحت الإبليس حتى الآن حي، إبليس حي وقائم ويعني موجود، فإبليس الآن ليس في النار وإنما هو ما زال يمارس يعني مهمته في إغواء البشر. فإني أخاف الله رب العالمين قال بعض الكفرين يعني أن يعذب لي عذاب الآن في الدنيا، وضحت الآن والآن موجود في الدنيا كما هو معلوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله باداء فرائضه واجتناب معاصيه. قال النهيلي يعني أن مقتضى إيمانكم أن لا تأمنوا مكر الله فاتقوه أن يخلص عليكم الشيطان ليغويكم بالكفر ثم يتبرأ منكم. فانظر ثم ما قدمت رأس أي لما بعد الممر من الصالحات واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني سيجازيكم بحسبها. يقول صاحب الملام عند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيد عليه ورأسه بالحقائق البعيدة المدى يتجه الخطاب في السورة إلى المؤمنين يهتف بهم باسم الإيمان ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب وتؤثر عليهم الاستجابة لتوجيهه وتكليفه يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى والنظر فيما أعدوه للآخرة واليقظة الدائمة والحذر من نسيان الله كالذين نسوه من قبل. ممن رأوا مصير خليق منهم وممن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والتقوى حالة في القلب يثير إليها النفض بظلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة خائفا متحرجا مستحيلا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها وعين الله على كل قلب في كل لحظة فمتى يأمن أن لا يراه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد وهو تعبير كذلك هو غناء وإيحاءات أوسع من ألفاظه ومجرد خطوته على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته وانظروا نفس ما قدمت لغد. ومجرد خطور هذا التعبير على القلب يفتح أمام القلب صفحة أعماله بل صفحة حياته ويمد ببصره في خطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه لمفرداته وتفصيلاته لينظر ماذا قدم لغد في هذه الصفحة. وهذا التأمل كثير بأن يصبح إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير لا ما يكون قد أسلف من خير وبذل من جهد فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا ونصيبه من البر ضئيلا. إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدا ولا يكف عن النظر والتقليد. ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فتزيد هذه القلوب حساسية ورغبة واستحياء فالله خبير بما يعملون. وبمناسبة ما تدعوه إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وهي حالة عجيبة ولكنها حقيقة. فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تسده إلى أفق أعلى وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي فرعها وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تضاف عنها أو تنسى عنها حقيقة أخرى وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا يتخذ لها جادا للحياة الطويلة الباقية والعمر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وهذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بها في يعني حرف التشبه بالكفار ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أي المنحرفون الخارجون. وفي الآية الثانية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهم أصحاب الجنة وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستويان طبيعة وحالة ولا طريقا وسلوكا ولا وجهة ولا مصيرا فهما على نفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق ولا يلتقيان ابدا في سمع، ولا يلتقيان ابدا في خطه، ولا يلتقيان ابدا في سياسه، ولا يلتقيان ابدا في خط واحد في دنيا ولا اخره. اصحاب الجنه هم الفائزون، يثبت مصيرهم، يثبت مصيرهم، ويضع مصير اصحاب النار مسكوتا عنه معروفا، وكانه ضائع لا يعنى به التعبير. ثم يجيء يقول الله سبحانه وتعالى هنا يقول الخطيب في قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا لستم ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. قال ابن جرير: اين تكونوا كالذين تركوا اداء حق الله الذي اوجبه عليهم فانساهم حضور انفسهم من الخيرات. وانساب انفسهم ان يعملوا لها خيرا. يقول الامام المسلم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده: تامل هذه الايه تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو ان من نسي ربه انساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائلة، بر فما كانت الأنعام أخبر بمطالبها منه ليبقى بها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. يقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا خمسه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه، فانخرط عليه امره وقلبه، فلا التفات له الى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مكثف القلب مضيعه مفرط الامر حيران لا يهتدي سبيلا. فالعلم بالله اصل كل علم، وهو اصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه واخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل سخاوته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الذين خرجوا عن الدين القيم الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقالوا وغدروا ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فكفروا. ويعني من المعلوم ان عقوبات الله سبحانه وتعالى تتنوع، فمن العقوبه ما يكون ظاهرا ملموسا محسوسا منه ما يكون خفيا وهو اخطر. فالعقوبات الظاهره منها عقوبات كونيه قدريه كالزلازل والنفخ والقذف والصواعق ونحو ذلك، ومنها عقوبات فرعيه كالحدود الشرعيه الرجم والجلد ونحو وقطع اليد مثلا ونحو ذلك. منها ما يصيب الانسان في بدنه في ماله في عافيته وهكذا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بذنوبه في هذه الاشياء. فهذه العقوبات ظاهره واضحه. هناك نوع اخر من العقوبات وهو اخطر العقوبات على الاطلاق، العقوبات الخطيه التي لا تظهر ولا يحس صاحبها انه يعاقب، لان الانسان اذا عوقب ربما انتبه، إذا أحس أن هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى إنما هو من جراء يعني ما هو فيه، مثلا كالزلزال مثلا الذي حصل هنا أو الزلزال الذي حصل في تركيا واضح. وهذه الأشياء كلها إشارة بلا شك من الله سبحانه وتعالى إلى عدم رضا عن يعني أفعال العباد، وأن هذه عقوبة لهم لتذكرهم وتنبههم، ورحلناهم من البأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتوبون. هذا تمهيد وإيقاظ ورسائل من الله سبحانه وتعالى إلى العباد. فأكثر العقوبات ما كان خفيا، ما كان خفيا كهذه العقوبة المشار إليها هنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني عن أن ينظروا فيما يصلحها، فيزين لهم سوء عمله، فإذا زين للعبد سوء عمله فرأى حسنة فإن يتوب، إن يتوب لن يستخلف فعلا لأنه يراه حسنا. فالثانية الثانية تنادى فيه ولا ينفى ولا يستيقظ بحيث انه يفيق ويستدرك، وانما اشد العقوبات ان، ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى كلما امعن العبد في المعاصي كلما زاده من النعم، أعطاه أكثر. استدراجه حتى إذا أخذه لم يفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفل، حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيصلح الله النسيان العبد لما ينسى مصالح نفسه، ينسى الأثر، لا يراجع نفسه ولا يحاسبها، لأن هذه وسيلة للتصحيح. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه، على تماديد المعاصي، والله سبحانه يعطيه ويعطيه ويعطيه، فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كما قال أيضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي أصحاب النار وهم الناسون الغادرون، وأصحاب الجنة وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم. أصحاب الجنة هم الفائزون أي بالنعيم المقيم. وكلام أصحاب الشافعي في هذه الآية الكريمة على أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنه لا يستويان يعني. ونوقف هذا بأن يعني أحد من العلماء لم يسوي بينهم، يعني هل أبو حنيفة الذي يقول بقتل المسلم بالكافر هل هو يسوي بين المسلم والكافر؟ طبعا لا يسوي بين المسلم والكافر، لأن إيجاب الخصاص ليس بتسويع، لأنه ما من متباينين من وجوه إلا وقد استوى في وجه أو وجوه، فلا يكون إيجاب القول استواء كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواء. ثم يقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن الجامع للمواعظ الموجب للنظر والتقوى بكل حال على جبل، يعني بأن يحمل الجبل ويحمل ما فيه، لرأيته خاشعا أي متذللا لعظمة الله، متصدعا أي متكففا من خشية الله. يعني ما عظم مقداره الجبل وصلابته وثناه وقدرته وقوته، ومع ذلك لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل. يقول الخاشعين أي قلوبهم، أي قلوب هؤلاء الكافرين، أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول إن الكلام الإلهي بلغ من التأثير ما لا إمكان للزيادة وراءه، حتى لو كبر إنزاله على زمن لتأثر منه بالخشوع ومن صداع. فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن الكريم. القرآن هو كما أنزل الله سبحانه وتعالى في القلوب التي تغيرت، القلوب التي اختلفت. أما كلام الله سبحانه وتعالى فلو سلم القلب من الحدود والحواجز لا كان من أشد أشد فعالا في القرآن الكريم من هذا الجبل. يقول ابن الجوزي في هذه الآية الكريمة وهذا توبيخ لمن لا يحترم القرآن ولا يؤثر في قلبه مع الفهم والعقل. وتلك الأمثال نضربها للناس أي وتلك الأمور نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي ليعلموا أنهم أولى بذلك الخشوع والتقوى. والغرض توبيخ الإنسان على خصوة قلبه وحلة تفكره عند تدبر القرآن وتدبر قواعد ودواجره. هناك تفسير آخر خرج هذا هو تفسير مشهور والمعتمد في تفسير الآية، لكن لا بأس بإيراد قول آخر أن المخاطبة بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإن الله سبحانه وتعالى مع ذلك امتن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ثبتك بما لا تثبت له الجبال. ثبتك بنزول الوحي عليك ونزول القرآن عليك مع أن فعل هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاصة عن مصر تبدأ من خلقة الله. أما أنت فلولا تثبيت الله لا تقطع قلبك ولا تقطع ذلك، وإنما كان ذلك بتثبيت من الله عز وجل. ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه، أو كيف يترك الخشوع، كيف يترك العباد الخشوع لكلام الله الذي يحتوي على أسمائه وأفعاله وصفاته، مع أنه عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني كيف لا تخشعون لهذا الكلام الذي يحتوي أسماء الله وصفاته وأفعاله، مع أنه أي منزله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يقول صاحب حفظ ذلك: وأخيرا تدين تلك التسبيحة المجيدة. فيقول ثم يدين الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهده وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه. لو أننا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهي صورة تمثل الحقيقة، فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه في حقيقته. ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ والطور وكتاب المذكور في رخص المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فارتكن إلى الجدار ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا إلا ألم به. واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالإنسان أو أسد. والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحد. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير. وأخيرا تبيع تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنى، وكأنما هي أحد من آثار القرآن في كيان الوجود كله، ينطبق بها لسانه وتتجاوب بها أرجاؤه. وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وروابه، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك لآثارها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ وأثر في حياة البشر ملموس. فهي توحي القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات، فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء، وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده. هو الله الذي لا إله إلا هو فتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ووحدانية العبادة ووحدانية الاتجاه ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهى. فيقوم على هذه الوحدانية منهج كامل في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء، وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور، ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية، فيعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب المراقب من الله المراقب لله الذي لا الإنسان الذي لا يعرف وحده ولو كان في خلوة أو منازعة، ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام. هو الرحمن الرحيم، فيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح، ويتعادل الخوف والرجاء والفزع والطمأنينة. فالله في عقيدة المؤمن لا يطالب العبادة ولكنه يراقبهم، وهو لا يريد الشر بهم بل يحب الهدى ولا يتركهم بما عوز وهم يصارعون الشرور والاحوال. هو الله الذي لا اله الا هو يعيدها في اول التسبيحه الثانيه لانها القاعده التي تقوم عليها سائر الصفات. الملك فيستقر في الضمير ان لا ملك الا لله الذي لا اله الا هو. واذا توحدت الملكيه لم يبق للمملوكين الا سيد واحد يتجهون اليه ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد. ما جعل الله رجل من قلبين في زوجه. القدوس وهو اسم يطع القداسه المطلقه والطهاره المطلقه ويلقي في ضمير المؤمن هذا الاشعاع الطهور فينظف قلبه ويطهره ليصبح صالحا لتلقي قيود الملك القدوس والتسبيح له والتقديس. السلام وهو اسم كذلك يشيع السلام والامن والطمانينه في جنبات الوجود وفي قلب المؤمن تجاه ربه، فهو امن في جواره كامل في كنفه وحيال هذا الوجود واهله من الاحياء والاشياء. ويعود القلب من هذا الاسم بالسلام والراحه والاطمئنان وقد هدات سرته وسكن بلباله وجنح الى المواجعه والسلام. المؤمن واهب الامن وواهب الايمان، وامر هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان حيث يلتقي فيه بالله، لأن المؤمن يسمى مؤمنا فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المؤمن، ويتصف منه بإحدى صفات الله ويرتفع إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان. المهيمن وهذا بدء صفحة أخرى في تطور الصفات، في إشارة الصفات السابقة القدوس السلام المؤمن صفات تتعلق مجردة بذات الله، أما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس توحي بالسلطان والرقابة. كذلك العزيز الجبار المتكبر هي صفات توحي بالفخر والغلبة والجبروت والاستعلاء. فلا عزيز إلا هو ولا جبار إلا هو ولا متكبر إلا هو، ولا يشاركه أحد في صفاته هذه ولا يتصف بها سواه، فهو المنفرد بها بلا شريك. ومن ثم يجيب ختام الآية سبحان الله عما يشركون. ثم يذكر المقطع الأخير في التسبيحة المديدة هو الله، فهي الألوهية الواحدة وليس غيره بإله. الخالق البارئ، والخلق التصميم والتقدير، والبر التنفيذ والإخراج، وهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق. المصور وهي ثالث صفة مرتبطة بخطوة الصفتين قبلها ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة. وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة في الفروق يستهيئ القلب لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة في حسب التطور الإنساني. فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات، وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة، فهذه لا يعرفها إلا الله، إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة. له الأسماء الحسنى، الحسنى في ذاتها بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم. والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتجيبه عليها، وهي الأسماء التي يتذكرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق لحائها واتجاهها، إذ يعلم أن الله يحب له أن يتصف به وأن يتدرج في مراتبه وهو يتطلع إليها. وقافلة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى والفتحة البعيدة مع مدلولاتها المحية وفي فيوضاتها العديدة هي مذهب التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود وينبعث من كل موجود، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو مذهب يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء كما يتناقى فيه المصنع والختام في تناسخ والتئام. وهذا من ذلك فرض العزم على الصبر، لأن نفس الشيء في الأول الأسبوعي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني كما تلاحظون هذا الموجب من خطائر الزمان وهو الاهتمام بموضوع الوحدة الممنوعية. وتقريبا يعتبر يعني يعني أفضل مرجع في هذا الجانب جانب موضوع الوحدة الموضعية لسورة القرآن الكريم وآياته من فقرة هذا يعني المرجع. يقول الخطيب رحمه الله تعالى ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأسمائه مع أنه هو الله الذي لا إله إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له. قلنا مرارا إن المقصود بقولنا لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الحس وما توجد، هو الرحمن الرحيم أي المنعم بالنعم العامة والخاصة، ومن كان مبتدعا على الأسرار يحب أن يخفى عليه ويخفى منه، لا سيما من حيث كونه منعما، الحق المنعم ان يخشى عليه ويخشى ان تجلب نعمه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك اي الغني المطلق الذي يحتاج اليه كل شيء، المدبر للكل في ترتيب نظام لا اكمل منه. القدوس اي المنزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا. السلام في السلام يعني ذو السلامه، ذو السلامه من كل عجل ونقص، وذو السلامة أي سلم الخلق من ظلمه، الخلق في أمان وظلام لأنه لا يظلم الله شيئا، أو السلام المسلم على عباده في الجنة، إشارة لقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. يقول الخطيب السلام أي الذي يسلم خلقه من ظلمه، أو السلام المبرأ عن النقائص كالعجل. المؤمن أي لأهل اليقين بإنزال السكينة ومن فزع الآخرة يعني يؤمنهم. المهيمن أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار أي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي لا يخرج أحد عن قبضته عز وجل. وفي هذا كل الإمام المقيم رحمه الله تعالى في النونية وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غلا لا كثرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الله لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان من قوله الجبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل مناني. المتكبر أي لا يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. وطبعا الكبرياء إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوق ذم. وجاء في الحديث القدسي العظمة إزالي والكبرياء إزالي، فمن نزعني واحدا منهما أطمع. سبحان الله عما يشركون أي من الأوثان والسفعاء. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. البارئ أي الموجد لها بعد عدم. المصور أي الكائنات بما يشاء أو كما يشاء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى أي الدالة على محاسن المعاني وأحسن المنازل. يسبح له ماء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أي في تدبيره الخلق وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. كل الوقت النقص مع كل اسم من الأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه السورة الحق تجد طبعا خلص عمل الخطاب نفي اليوم ذلك إلى وقت آخر صلى الله تعالى، لكن نقص فقط إلا واحد فقط من هذه الأسماء المذكورة وهو المتكبر والكريم. هنا متقاربان من حيث المعنى المتكبر والكبير. يقال كبر يكبر أي عظم فهو كبير. وقال ابن سينا الكبر نقيء الصغر، وكبر الأمر أي جعله كبيرا، واستكبر رأه كبيرا كقوله تعالى فلما رأيناه أكبرناه أي أعظمنا. والتكبر التعظيم، والتكبر والاستكبار التعظم، والكبر الرفعة في الصغر، والكبرياء المنكر. كقوله تعالى وتكون لكما الكبرياء في الارض. فالكبرياء ايضا العظمه والتدبر. والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلم كما يقال فلان يتعظم. يتعظم يتعظم يعني يتكلم العظمة وهو ليس العظيم يتعظم. فالتاء هنا في المتكبر ليست تدل على التعاطي والتكلم كما يقال فلان يتعظم وليس العظيم ويتسخى وليس بسخي مثلا ويتفرق وليس بفرق وانما هي تاء التفرد والتفصل. قال الازهري التفاعل قد يميل بغير التكلم ومنه قول العرب فلان يتظلم اي يظلم. وفلان يتظلم يكفي من الظلم يعني احيانا تكون في التكلم يتظلم يقدم هنا ما يكفي من الظلم لكن احيانا يتظلم تستعمل بمعنى ايه يظلم. وهذه الكلمه من الافضل فثبت ان هذا البناء غير مقطوع على التكلم. وقال الرجل بعد ان ساق كلام الازهري وانا اقول يمكن ان يجاب بوجه اخر وهو ان المتفاعل هو الذي يحاول اظهار الشيء ويبالغ في ذلك الاظهار. قبل ان كان اصحاب الخمسين كان ذلك الاظهار منه صفه مدح وان كان كاذبا فيه كان صفه ذم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالمتكبر في ايه واحده من القران الكريم في قوله العزيز الجبار المتكبر. واما اسمه الكبير فقد ورد في سته مواضع من القران الكريم منها قوله تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وقال وان الله هو العلي الكريم. وقد جاء مقترنا باسمه العلي والمتعال. اما معنى المتكبر والكبير قال قتاده المتكبر اي تكبر عن كل شر. وقيل المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده وهذا يرجع المعنى الاول. وقال القصبي هو المتعالي عن صفات الخلق ويقال هو الذي يتكبر على عتاه خلقه اذا نازعوه العظمه. وقال القرطبي المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. وقيل المتكبر عن كل سوء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحلف والذنب واصل الكبر والكبرياء الامتناع وقله الامتياز. قال خميس بن خوف عفت مثل ما يعفو الفصيل فاصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذميمه. وقال عبد الله ان الفصيل هو البليغ الكبرياء والعظمه. وكذلك قال العلماء في معنى الكبير فقال ابن جرير الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء اعظم منه. وقال الخطابي الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشان فصغر دون جلاله كل كبير. ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. اذا معنى المتكبر والكبير اولا الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم. ثانيا الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله. وثالثا الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. رابعا الذي له الكبرياء في السماوات والارض اي السلطان والعظمه. اما اثار الايمان بهذين الاسمين الشريفين الكبير والمتكبر فاولا ان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء واكبر من ان يعرف كنه كبريائه وعظمته واكبر من ان نحيط به علما كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فالله جلت عظمته اكبر من ان نعرف كيفيه ذاته او صفاته. ولذلك نهينا عن التفكر في الله لاننا لم ندرك ذلك بعقولنا الصغيره الخاصره المحدوده. فقد قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وقد وقع الفلاسفه في ذلك وحاولوا ان يدركوا كيفيه وماهيه ربهم بعقولهم فظلوا فتاهوا وظلوا ضلالا بعيدا ولم يجدوا سوى الحيره والتخبط والتناقض فيما فكروه من الاقوال والمعتقدات. فمن اراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله عز وجل. وأيضا علي أنذرك السنة الشريفة الثلاثة إلى أيضا التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة، لماذا؟ لأنهم يناجرون الله في صفة المتكبر لأنه هو السيد. قال تعالى: يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والتكبرون هذا هو رفضهم الانقياد لله وأوامره ورفضهم عبادة ربهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ومن تكبر المشركين قولهم: أنؤمن لك، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فكان الكبر سببا للقضع على قلوبهم، كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ايضا هلاك ابليس نفسه كان بسبب التكبر، ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ولا كان يخلو طاغيه في الارض من هذا المرض العظام الذي كثر التحذير منه في القران وفي السنه. نعم. ايضا الكبر يمنع من طلب العلم والسؤال عنه، لان المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم، ويرى ان ذلك فيه نهاية النفس وينكر البقاء عن الجهل، فيجمع بين الكبر وبين الجهل، بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال انه لا يعلم فيظهر عند الناس. قال تعالى: اكروا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ولبثه يوم القيامه عذاب الحريق. وقال تعالى: ولا تطهر خدك للناس. ونحو ذلك قوله تعالى: ان الذين يجادلون في ايات الله بغير علم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقد لم السلف الكبر في العلم، فمن أقوالهم: من أعجب برأيه ظن، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس زل، ومن خالف الأنزال حقر، ومن جالس العلماء فقر. وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما لا تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أما باختصار أيضا صفة الجبار، فجبر الرجل على الامر يجبره جبرا وجبورا واجبره اي اجبره عليه. والجبر خلاف الكسر، فكل جبر العظم يجبره جبرا، والجبر ان تغني الرجل من الفقر او يجبر عظمه من الكسر. وتجبر النفس والكسر اي الضر والاول. والجبار العظيم القوي الطويل، قال الله تعالى: قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، يعني أراد طول القوة والعظم، يعني كأنه ذهب به إلى الجبار من النخيل، النخلة الجبارة الطويلة التي تفوت يد المتناول، نخلة جبارة عظيمة سليمة، النخلة الجبارة عظيمة سليمة. وتجبر الرجل إذا تكبر، قال تعالى: ولم يجعلني جبارا سخيا، أي متكبرا على عبادة الله تعالى. هذا الاسم جبار ورد في القرآن مرة واحدة، السيد العزيز الجبار المتكبر، ومعناه المصلح امور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم. وقيل او خلق كذا: جبر خلقه على ما يشاء من امره. وقال الخطابي: الجبار هو الذي جبر الخلق على ما اراد من امره ونهيه. وقيل: هو الذي جبر مفاخر الخلق، يعني كفاهم اسباب المعاش والرزق.
ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم تجبر النخلة على واجتهد. ويقال للنخلة التي لا تنالها بيده طولا يقال لها الجبار نخل الجبارة التي لغط منها اليد. وقال الشافعي الجبار جبروت الله وعظمته، والعرب تسمي الملك الجبار. وقال السعدي الجبار هو بمعنى العالي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العادي ولمن لاذ به ولجأ إليه. إذا خلاصة كانت معنى اسم الله عز وجل الجبار أن الجبار هو العالي على خلقه يعني فعال من أبنية البلاغة. الجبار هو المفلح للأمور من جبر الكفر إذا أصلحت وجبر الفقير إذا أغناه، والجبار هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر أو نهي، كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بلقاء، أي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى ولم تكلف ذلك.